وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سبق كلام هذه الآيات، لكن فيه إشارة إلى ما حصل من ثابت بن قيس رضي الله عنه. كان يسمى خطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان جهوري الصوت. جهوري هذا ضبط الصحيح، يعني اشتهر عند كثير من الناس يقول جهوري، هذا خطأ، الصواب جهوري. كان جهوري الصوت يعني قوي الصوت، شديد الصوت جدا، وذلك كان هو الخطيب، لأن الخطيب سن له أن يرفع صوته عاليا مؤثرا، فكان هو خطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا جاءت الوفود يفاخرون قام ثابت وخطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صوت قوي وفصيح وبليغ، فكان يسمى خطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما نزلت هذه الآيات خاف، أنه كان عالي الصوت خلقة، فخاف وجلس في بيته يبكي، وانقطع عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يوم ويومين، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأله، جاء جار له فرأى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما فعل ثابت ابن قيس؟ أشتكى؟ يعني هل هو مريض؟ قال: لا يا رسول الله، والله إنه لجاري وما علمت له بشكوى، ولكنه يقول: تعلمون أني أرفعكم صوتا. لما سمع هذا الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام السؤال، ذهب إلى ثابت وأخبره بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل ما يدري ما حاله، فسأله: ما حبسك؟ فقال له ثابت رضي الله عنه: يا تعلمون أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حبط عملي. وجلس في بيته يبكي رضي الله عنه. ذهب ذاك الرجل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما قال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهب إليه فبشره بالجنة. يعني سبحان الله، الجزاء من جنس العمل، هذا الخوف أورثه البشارة العظيمة، فرجع هذا الرجل وبشره بالجنة. فهذه استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأوامر الله ونواهيه جل وعلا. هو ما قصد، لكن لما سمع هذه الآيات خاف خوفا عظيما، حبس عن الخروج، صار يبكي في بيته لا يستطيع الخروج من شدة الحزن، أن يرتفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام بدون قصد قوة صوته، فخاف أنه هذه الآية نزلت فيه: أي الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال: إذا حبط عملي وأنا لم أشعر. فخاف خوفا شديدا من هذه الآية، فجاءت البشارة العظيمة بالجنة. قتل شهيدا رضي الله عنه في اليمامة، لما كانت معركة اليمامة مع مسيلمة، قتل ثابت رضي الله عنه شهيدا في تلك المعركة. وصار له يعني قصة عجيبة، لما قتل رضي الله عنه ومات في أرض المعركة، مر به رجل من المسلمين فأخذ درعه، يعني أخذها بدون قسم، أخذها يعني ظلما، يعني ليست هذا مال مسلم، ليس من الكفار تكون غنيمة، أخذها رجل من المسلمين ودفنها في مربط فرسه، جاء إلى مربط الفرس وحفر ودفن تلك الدرع تحت مربط الفرس، يعني لا يمكن أن يجدها أحد، مدفونة في مربط الفرس. فلما كان من الليل رأى رجل من المسلمين ثابت في المنام رضي الله عنه بعد موته، قال: ما فعل بك؟ قال: غفر الله لي وأدخلني الجنة، ولكن جاء فلان، مر بي فلان بعدما قتلت فأخذ درعي وقد دفنها في مربط فرسه، فخذها منه واجعلها في سبيل الله فأقضي بها دين نسيت رأيهما. فذهب ذلك الرجل إلى خادم الوليد رضي الله عنه كان أمير المسلمين في تلك المعركة أو تلك الغزوة فأخبره. فذهب أو أرسل شخصا وحفر تحت في مربط الفرس فوجد الدر كما ذكر في الرؤيا. فسأل خالد أبا بكر رضي الله عنه بعدما رجع أخبر أبا بكر رضي الله عنه بهذه الرؤيا. فقال أبا بكر رضي الله عنه أجز وصيته. يقولون هو الوحيد الذي أجيزت أو هو الوحيد الذي أوصى بعد الموت أجيزت وصيته أنه أوصى بدرع هذا أن يقطع به دين أو أن يجعل في سبيل الله. هذه وصية بعد الموت هذه نادرة لا يعرف أن أحد أوصى بعد الموت إلا ثابت رضي الله عنه. هذه كرامة من الله له ولا سيما إذا كان عليه دين في قضاء دينه هذه كرامة من الله تبارك وتعالى أو تكون في سبيل الله زيادة في أجره ودرجاته رضي الله عنه. فهذه قصة ثابت رضي الله عنه فيما يتعلق بهذه الآية. وسمعنا أيضا مر معنا موقف عمر رضي الله عنه كيف تأثر بهذه الآية. عمر رضي الله عنه كان أيضا جهوري الصوت كان شديد الصوت رضي الله عنه فكان بعد ذلك لا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام إلا كأخي السرار يعني كأنه يساره كالذي يخبر شخصا بسر يهمس همسا حتى يستفهمه النبي عليه الصلاة والسلام من يعني ضعف صوته يعني ما يسمع منه أول مرة حتى يستفهمه فيعيد الكلام يرفع صوته قليلا من أجل أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هؤلاء الأقرع من حابس وقومه جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أسر منهم من أسر فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا وطلبوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد إليهم أسراهم. فناداه جاء وقت الظهيرة والنبي عليه الصلاة والسلام قائل في بيته أي نائم وقت الظهيرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج وقت الظهيرة يعني لا أحد من الصحابة يأتي النبي عليه الصلاة والسلام وقت القائلة ينتظرونه حتى يأخذ صلاة العصر إذا أرادوا شيء. لكن هذا من الأعراب والأعراب عندهم جفاء وجاء في أمر يعني كبير بالنسبة لهم لأجل أن يسترد سبيهم من النساء والأولاد. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت النبي عليه الصلاة والسلام في بيته من وراء الحجرات أي حجرات النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها زوجاته. وقف أمام الحجرات كانت حجرات بجوار بعض كل حجرة فيها زوجة. فوقف أمام الحجرات صار ينادي بصوت عال يا محمد يا محمد. فلم يخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام تركه فقال أخرج إلي فإن مدحي زين وإن حمدي إن حمدي زين وإن ذمي شيء يعني اللي يمدحه يزينه كأنه ظهر العم يقول الشعر وإن ذمي شيء يعني الذي أذم وأهجوه يكون عارا عليه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال ذاك الله عز وجل. فخرج إليه قصة معروفة في كتب السيرة فيما حصل بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية في موعظة وذم هؤلاء الأعراب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون يعني لا سيما في ذلك الوقت أنهم لم يدخل إيمان في قلوبهم ولم يتمكنوا وهم الذين قالوا آمنا. قال الله تعالى لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فيعني لا شك أنهم تعدوا على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتأدبوا معه ولو كان عندهم عقول راسخة لما فعلوا هذا مع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم يعني لصلاة العصر لكان خيرا لهم. الانتظار سهل جاءوا من بعيد سيقيمون أياما فما يضرهم لو انتظروا ساعة أو ساعتين بعد الظهر للعصر ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، أي في دينهم ودنياهم. من الخيرية أنهم يستمون الإثم، يستمون من نزول الآية في ذمهم، ويستمون أيضا في سمعتهم أمام الناس. يعني لا شك أن هذه الآية شانتهم، الله سبحانه وتعالى وصفهم بعدم العقل ولكن أكثرهم لا يعقلون، هذا ذم لهم. فلو صبروا سلموا من هذا الذم، سلموا من الإثم، صار خيرا لهم في دينهم ودنياهم. ولكن الأعراب معروفون بالجرأة وعدم التعدد مع أهل الشرف وأهل الفضل، تساهلون كثيرا، عندهم جرأة. حتى اليوم تجد الأعراب إذا دخل الدوائر الحكومية ودخل على المسؤولين أو كذا يأتي بغلظة وجلافة وتكلم كلام لا يليق في كثير من الأحيان، لولا خوفه من السلطان لا تكلم بأكثر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده حرس، ولم يكن عنده من يضرب الناس أو يؤدبهم ويعاقبهم، كان يعيش كأنه واحد منهم، ليس عنده شرط ولا عنده حرس ولا ناس يمنعون الناس ويضربونهم. فالذي لا يهاب دينا تعظيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تعظيما لله، فإنه يتجرأ، كالعرب الذي جبذ النبي عليه الصلاة والسلام حتى أثر البرد في حاشية البرد، أثرت في عاتقي أو في عنق النبي عليه الصلاة والسلام أو في عاتقه من شدة الجبذة، وقال يا محمد، لم يقل يا رسول الله، يا محمد مر لي من مال الذي عندك، مر لي من مال الله الذي عندك. يعني ما لك منا ولا لك فضل، مال الله. شوف الموقف هذا، يعني موقف يعني كبير جدا، حتى يصعب عليك تخيله، يصعب عليك تخيله. يعني لو جاء شخص لا أمير أو وزير أو مسؤول كبير أو مدير دائرة، مدير أي دائرة أو رئيس قسم، جاء واحد من العامة مسكه مع بشته وجر البش بقوة حتى أثر في رقبته، يعني ماذا يكون الحال؟ وشخص عادي مسؤول معين، يعني فعل كبير جدا مع مسؤول ولو كان من صغار المسؤولين، كيف ما هذا الموقف؟ وثم يقول يا محمد، ما قال يا رسول الله، ثم قال مر لي أمر، مر لي من مال الله الذي عندك. سبحان الله، عجيب. يعني هذه الجرأة عجيبة. وعنده بكر وعمر بقية الصحابة لو أشر إشارة لأحد منهم لأطار رأسه في الحال. كان عمر رضي الله عنه كثير ما يستأذن في النبي عليه الصلاة والسلام في قتل بعض من يسيء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ذو الخويصرة الخارجي رأس الخوارج الذي قال اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر ولم ينفعل ولم يرد عليه، صبر ثبت. قال يرحم الله موسى عليه السلام لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، صبر عظيم على الناس، لأنه أرسل رحمة للعالمين ولم يرسل ملك يعني يبحث عن الهيبة لنفسه والسلطان، لا، بعث معلما وداعيا لله ورحمة وبشيرا ونذيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم لنفسه أبدا، مع علو منزلته عند الله، سيد ولد آدم وأفضل الخلق، خليل الله، أفضل رجل وطئت قدمه هذه الأرض من آدم إلى قيام الساعة، ولم ينتقم لنفسه أبدا ولا مرة من المرات، مهما كان، حتى كان يهودي أو كان عرابي أو كان مشركا، أيا كان المعتدي، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. والقصص مشهورة معروفة عنه عليه الصلاة والسلام. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. لاحظ التعقيب، الترغيب في المغفرة والرحمة، والله غفور رحيم، أن المقام مقام ترغيب لهؤلاء العرب في الدخول في الإسلام والثبات عليه وعدم الرجوع عنه. فالله سبحانه وتعالى أدبهم ثم تداركهم برحمة لئلا ييأسوا من رحمة الله ويقنطوا ثم يرتدون إلى باديتهم ويتركون الإسلام. أن الله تعالى وبخهم في الآية التي قبلها ثم عقب بالمغفرة والرحمة، لما علم عز وجل من ما سيكون منهم في ثاني الأمر. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أنه سيدخل فيما بعد، رغبهم بالمغفرة والرحمة، والله غفور رحيم. ما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه الآية فيها قصة قد تطول، تكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع وحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.